مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله وإياه. باب الإمامة. باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب الإمام جنة. نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري عليه رحمة الله، ومعنى جنة يعني كالستر، كالستر والستار الحاجب الحاجز بينه وبين المسلمين، يعني وجوده، وجود الإمام السلطان والأمير هو ستار لهم ووقاية لهم، ستار لهم ووقاية لهم من المكاره والشرور والآفات والفتن. وقوله يقاتل من ورائه، في هذا التنبيه على أن القتال لا يكون قتالا شرعيا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله إلا إذا كان بإمام. أما إذا لم يكن هناك إمام فإنه لا قتال ولا جهاد، بل حتى جهاد الدفع. حتى جهاد الدفع نص الإمام أحمد في مسائل عبد الله قال: إذا لم يخشوا على النساء والذرية فإنهم لا يجاهدون جهاد الدفع إلا مع إمام، إلا مع إمام. ولا يخفى عليكم أنه جاء في كتاب الله تنبيه إلى هذا الأمر، وهو قوله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. فبعث الله لهم طالوت ملكا. الشاهد أن القتال، أن الإمام جنة، أي وقاية وستر وحاجز للمسلمين، وهذا واقع وفق سنن الله الكونية القدرية. فإن الناس كما سيأتي إن شاء الله في الحديث القائل الذي بعده، فإن الناس لا بد لهم من إمام، وكونهم بلا إمام فهذا يعني ضياع أمورهم وانفراطها وتشتت شملهم وتفرقهم وأخطار عظيمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم كما سيأتي إن شاء الله. وفيه إشارة أيضا الحديث على أنه لا قتال إلا بإذن الإمام، لا قتال إلا بإذن الإمام. نعم.
باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص ووكيع حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب وابن نمير قالا: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حديث آخر غير الأول،
حديث معايا في أول الباب.
لا، قصدي الحديث، رواية الحديث السابق ولا حديث جديد؟
لا، رواية.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن عمير وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. انتهى.
نعم، الحديث الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. وش الحديث الأول؟ شو بعده؟
هو ببيعة
الأول. شو بعده؟ شو قالك؟ شو بعده؟
إن الله سائلهم عما استرعاهم.
شو بعده؟ حديث. لا، هو فيها لفظة مهمة جدا. وش هي؟ اي نعم، كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياءهم. في هذا التنبيه الى ان الناس لا بد لهم من قياده، لا بد لهم من سائس، لا يصلح الناس فوضى لا صلاه لهم. وهذه سنه كونيه قدريه وامر شرعي أمر الله عز وجل به، بل هذا لا يمكن أن يكون حتى للكفار، مو فقط المسلمين. لا بد أن يكون للناس إمام أو خليفة أو سلطان. النبي عليه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم كلما هلك نبي، وإنه لا نبي بعدي، إنما تكون خلفاء فتكثر. فما قال: فو بيعة الأول. فو يعني من الوفاء، فإذا بايعتم أحدا فلا تنقضوا بيعته، وإنما فو بها، وبهذا تنتظم أموركم وتصلح أحوالكم. والوفاء بالبيعة معناه السمع والطاعة، معناه السمع والطاعة. ثم قال: فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا أمر يعني مهم جدا، ينبغي التنبه له، وهو أن ولي الأمر عليه مسؤولية. هذه المسؤولية لا تنسحب على الناس إلا فيما أمر به، يعني إذا وقع هو في منكر لا يؤاخذ الناس بذلك، أو وقع في ظلم الناس لا يؤاخذون، هو الذي يؤاخذ، هو الذي يتحمل هذا الأمر. لهذا النبي قال عليهم ما حملوا وعليكم عليكم ما حملتم، ما حملوا من ماذا؟ من القيام بما أوجب الله، وما حملتم من السمع والطاعة، ما حملتم أنتم من السمع والطاعة. فإذا هو ظلم ولم يقم بما أمر الله به فلا تظلم أنت أيضا، فلا تقوم بما أمرك الله به. فهب أنه هو ظلم فأنت ظلمك بترك السمع والطاعة، أنت بظلمك لنفسك بترك سمعه وطاعته. طبعا السمع والطاعة كما تقدم إنما هي في المعروف أو في المنكر، إنما هي في المعروف. وسيأتي متى لا يسمع له ولا يطاع مطلقا، متى لا يسمع له ولا يطاع. وهذا طبعا نقول يعني من حيث التدين، من حيث التدين، وإلا من حيث يعني من حيث المصلحة والمفسدة هذا موضوع آخر. إذن هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بالبيعة، الوفاء بالبيعة، وأن نقضها لا يجوز بل هو منكر. ولهذا لما نقض بعض أهل المدينة بيعة يزيد، ومعلوم أن يزيد كان ظالما، جمع ابن عمر أهله وولده وولد ولده وحشمه وقال إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله، وإني لا أسمع أحدا منكم نقض بيعته أو نحو هذا إلا كانت أو كان الفيصل بيني وبينه. ثم ذكر حديث عن النبي عليه السلام أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فهذا ابن عمر يقول لأهله وذويه وأولاده وحشمه يقول لهم إن أحد منكم نقض بيعته فإنه سوف يكون هذا هو الحد الفاصل بيني وبينه، يعني أنا وياه سوف أقاطعه مقاطعة تامة وأهجره، وهذا الهجر في الله هجر شرعي. وفي هذا إشارة إلى أن من فعل ذلك هو مخالف شرع الله، هو فاسق فاجر خبيث. كيف عليه ما حمل وعليكم إيش ما حملتم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال إن الله جعل عافية هذه أمة في أولها وسيصيب آخرها أمور بلاء وأمور تنكرونها. الله جعل عافية الأمة في أولها، هذا الصحيح، فإن خير القرون القرن الذي كان فيهم النبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم تتغير الأحوال وتتبدل ما بين مد وجزر والسبب في أن العافية كانت في الأولين أكثر وأعظم هو ظهور العلم النافع والعمل الصالح، هذا من أعظم أسباب. ونقص والنقص يحدث في الأمة إذا نقص العلم، إذا نقص العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حدث النقص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام أمر بأن يسمع ويطاع الأمير، يسمع. وهذا النبي ترى قاله في مجامع عظيمة حتى في حجته عليه الصلاة والسلام لما حج. ليه؟ لأن النبي يعلم عليه الصلاة والسلام يعني أن الناس في هذا الأمر قد يحصل منهم شيء من يعني تجاوز أو عدم الاهتمام، كما هي حال الجاهلية، الجاهلية لم يكونوا يسمعون ويطيعون، ما كان عندهم سمع وطاعة. أما الإسلام فجاء بالسمع بالطاعة لولي الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء من ينازع هذا الإمام فاضربوا عنقه، يعني اقتلوه. لماذا؟ قال النبي: اضربوا عنقه، لأنه سوف يترتب على منازعته للإمام شر عظيم وفساد مستطير. فأمر النبي بضرب عنقه. لاحظ الآن، هو وهذا يعني يذكرك بالحديث الآخر في الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيش؟ ثلاثة. الثالث قال: المفارق التارك لدين، المفارق للجماعة، المفارق للجماعة يحل دمه. طبعا متى؟ إذا فعل ما يوجب ذلك، إذا فعل ما يوجب ذلك، مثل أن ينازع الإمام فهذا يجب على الإمام. وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون على عقيدة الخوارج وأذنابهم وأفراخهم من المعتزلة، فهؤلاء يعني النصوص وردت فيهم كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بقتالهم، الأمر بقتالهم. وإما أن يكون من البغاة لا يكون خارجيا ولا يكفر ولي الأمر ولا يكفر المجتمع، ولكنه غلا في إنكار المنكر بحيث رأى أن إنكار المنكر لا يمكن يتم إلا بالسلاح، والسلاح في الإسلام خط أحمر، أي استعمال السلاح داخل المجتمع المسلم للإصلاح هذا لا يوجد فيه نص لا في القرآن ولا في السنة، بل وجد ما يضاده. فلا يصل، ما يمكن أن يصل الإصلاح بالمسلم إلى أن يحمل السلاح ويقاتل أبدا. هذا له إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون له غرض، أو يكون على عقيدة الخوارج، يعني يكون على عقيدة الخوارج. فإذا يا أخوان انتبهوا للفائدة هذه، وهو أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه يحمل السلاح للإصلاح أبدا. هذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو أئمة الإسلام، بل إنهم يأمرون حين يكون ولي الأمر بهذه المثابة بالصبر على جوره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، أو ربما مضى نسيت والله، ويأتي، قال: سيلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ أو قال سلم، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي قالوا ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا إيش؟ ما أقاموا. مر معنا حديثه ولا ما بعد مر؟ سيأتي جل نعلق عليه إن شاء الله. إذا نعم كم
اللهم من يحرض بالكلام
ها؟
من يحرض بالكلام هل
إيه نعم حتى لا لا, لا 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 الذي يحرض بالكلام يمنع ها؟ ولو كان منعه إلى حد يسجن، لكن ضرب العنق هذا إذا حمل السلاح، حمل إيش؟ إذا حمل السلاح. نعم.
الشيخ السائل في الحديث الذي قال هذا ابن عمك،
أي
يعني سكوت عبد الله بن عمرو كأنه إقرار؟
لا لا، هو قال ابن عمك، ما ي... لا هو مو بي... لا هو لكل حال معاوية احنا بنقول انه معصوم، ها قد يقع منه خطأ كما يقع من غيره يعني، ما بي... لكن الشاهد انه لما قال ابن عمك خاف لو انه قال، ها قال ايه علشان ابن عمك، فهمت؟ فهو قال له، اعطاه المنهج الشرعي في هذا، فقال اسمع اطيعه في طاعة الله واعصى ايش، وهذا المنهج الشرعي في مثل هذا. الجواب جواب مسدد، جواب مسدد. أما كون معاوية قد يحدث منه، وهم بشر، لكن المعروف عنه من كلام شيخ الإسلام الذي نعرفه أنه وإن كان معاوية ملك ولكنه قال ممكن على منهاج النبوة، لم يحدث في زمنه شيء يعني يخالف شيء من العقيدة، بل كان أهل الشام يعني يحمدون لمعاوية إمارته في الشام وسيرته معهم وعدله وإحسانه و... نعم.
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد عن ابن الحارث يعني ابن الحارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنيه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. يعني كافة النصوص وعامة النصوص تأمر الناس في موقفهم مع الإمام إذا جار أو ظلم أو استأثر عليهم بالمال تأمرهم بالصبر. الصبر قال الإمام أحمد ذكر في أكثر من 90 موضع في القرآن، وقيل بل أكثر من 90. الصبر يترتب عليه فوائد عظيمة، ومن هذه الفوائد أن يأتيك الفرج من الله، أن يأتيك الفرج من الله. ولهذا قال الحسن البصري ما جاء إليه في زمن الحجاج و قال لو الله والله لو أن الناس صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. انظر ترى هذه كلمة دقيقة في العقيدة، كلمة دقيقة في العقيدة. لاحظ أنه قال فيوكلون إليه، والله لو أنهم والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ايش كان يفعل فيهم فرعون؟ كان يذبح أبناءهم ويستعبد رجاله ويستحيي نساءه، يعني فتنة عظيمة، فتنة. ومع ذلك أمروا بالصبر. هل أمروا بمواجهة فرعون فإن قتلوا صاروا شهداء؟ لا، ما أمروا بها، مع أن الله، مع أنه معهم نبي ومن أولي العزم وهو موسى عليه السلام، ولكنهم صبروا واشتغلوا بما أمرهم الله أن يشتغلوا به، في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وهارون أن تبوأ بمصر لقومكما بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اشتغلوا بالعبادات وتوجهوا إلى الله واصبروا على ما هل فر. نعم، فرج الله عنهم بعد ذلك وأهلك الله فرعون وجنده، الله هو الذي أهلكهم. إذن هذا هو المنهج الشرعي فيما لو أن المسلمين ابتلوا بحاكم فاجر ظالم، الواجب عليهم أن يصبروا وأن يتوجهوا إلى الله ويصلحوا ما بينهم وبين الله، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يصلح أحوالهم وأن يهلك عدوهم. هذا هو المنهج الشرعي، غير هذا ما في منهج، ما في إلا منهج الخوارج والمعتزلة والحركات التحررية في فيتنام وغير فيتنام الكافرة. أما المسلمون فبهذا أمرهم النبي، قال اصبروا، ما في غير هذا المنهج، أن تصبر وتعلم أن هذه مصيبة وبلوى حلت عليك من رب العالمين، فالواجب عليك الصبر، الواجب عليك أن تصبر، والأمور ما تدوم، تتغير تتحول، هذه حال، ما فيه حزن دائم ولا سرور دائم ولا شدة دائمة ولا سعة، لا، الأمور تتحول وتتبدل الأمر، وهكذا وهكذا ينبغي أن ينظر المؤمن إلى الواقع بنور الله، بنور القرآن الكريم، لا بعقله وفهمه. ولهذا قال شيخ الإسلام: وشيخ الإسلام ما يخفى عليكم منزلته في العلم والدين والتقوى، قال: لا يعرف لطائفة في تاريخ أمة محمد خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزلته. وهذا واضح اليوم، اللي عنده هدنة بصيرة يعرف هذا. يقول أحد الأخوان في ليبيا: كان يحكمنا طاغوت وأصبح اليوم يحكمنا طواغيت، لكن الفرق بين الطاغوت والطواغيت أن كنا آمنين على أموالنا ودمائنا وأعراضنا، اليوم لا نأمن لا على دمائنا ولا أعراضنا ولا، ناظر الحال في سوريا، ناظر الحال في اليمن عقب ما. فالشاهد ما هو الشاهد؟ أن منهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر هو الأمر بالصبر، ما عندنا غير منهج هذا، ما عندنا الصبر والتوجه إلى الله. ولهذا لما أتى فقهاء بغداد، علماء جاءوا الإمام أحمد، هذا في زمن الواثق، واثق لبعض المأمون الظاهر بعض المعتصم، يعني قالوا: يا أبا عبد الله، قد عظم الأمر وتفاقم الشر. قال: فماذا تريدون؟ قال: نشاورك في أن لا نرضى إمرته ولا سلطانه. قال: فناظرهم أبو عبد الله ساعة. أبو عبد الله الإمام أحمد هو أعظم من أعظم من ابتلي في المحنة هذه، ولكنه لا يتعامل معها بهواه ورغباته، وإنما يتعامل معها بشرع الله. قال: فناظرهم بعض، قال: اتقوا الله وأنكروا بقلوبكم ولا تشقوا عصا المسلمين واصبروا وانظروا في عاقبة أمركم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ها هذا كلام النبي، وهذا كلام الصحابة، وعمر ثبت عنه مثل هذا كما هو مصنف. قال عمر رضي الله عنه بإسناد لا ريب فيه، قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك. بهذا تحصل المصلحة العامة للمجتمع، تحصل مصلحة عامة للمجتمع. وسيأتي مزيد تفصيل عند حديث حذيفة في الفتن، عند حديث حذيفة في الفتن. نعم.
باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
إذن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر. ما يمكن تجد حديث فيه أن النبي أمر بمنازعتهم أو منابذتهم فضلا عن مقاتلتهم أبد، ما والنبي ما يمكن يأمر بهذا. ليه ما يمكن يأمر؟ يعني معنى هذا لو أذن النبي بذلك لصارت أمة محمد شذر مذر، ما يمكن يستقر لها قرار، كل يوم يطلع هذا وهذا يقتل هذا وهذا يطلع هذا ويقتل هذا. والشارع والله عز وجل يعني حكيم، ما فيه يا أخوان خير محض، دائما أقصد شر محض، ما فيه شر محض. حتى الشر إذا وقع، حتى إذا وقع الشر فلا بد فيه خير. أرأيت إلى قول الله تبارك وتعالى يعني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيش خليق، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه الآية تدل على كما قال بعض أهل العلم، ما قالوا تحت الآية لكن قاله، أن الخير والشر درجات، وأن ليس الفقه أن تعلم الخير والشر، ولكن الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر إيش الشرين. ولهذا من قواعد الشريعة أن الشر الكبير يدفع بأقل منه، يدفع إيش بأقل منه، ما تأتيك الشريعة وتقول ادفع الشر بشر مثله أو أشد، هذا ما يمكن، هذا خلاف حكمة الله وشرع الله، ما يمكن هذا أبدا، الله لا يأمر بهذا، إن هذا سفه. ولهذا يقول شيخ الإسلام الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد إيش أو تقليلها. أنا أعطيك مثال، لما جاء قوم لوط إلى لوط يريدون ضيوفه لقد راودوه عن ضيفهم، إيش قال لهم؟ قال لهم لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هو يعلم أنهم هم كفوا بناته وأنهم فجروا، بس إن هذا شرنا يدرأ به إيش شر أعظم منه، يتزوجون البنات وإن كانوا ليسوا أهلا وفسقاه، ولكن إيش شر أهون من الشر الذي يطلبونه هم. وهكذا فالشريعة حكم الله، يعني أعطيك مثال، يعني ما فيه ما فيه يعني في هذه الحياة ما يمكن يكون كل شيء يعني على ما حتى في عهد النبي لابد يحصل في أشياء وفي عهد الخلفاء الراشدين لكن ما هي العصمة ما هي العصمة في الخروج من الفتن هو التمسك بالسنة العصمة هي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة ظاهر في المجلد 28 يقول قد يمكن الله للملك الظالم مدة طويلة ويكون ما يصيب الناس جراء ظلمه من قبيل المصائب التي إيش تكفر بها سيئاتهم لكن بشرط أن لا يغير ولا يبدل في الدين لا يغير ولا يبدل في الدين وإنما يكون في عنده ظلم عنده قال وأما إن كان صاحب بدعة بدعة عظيمة أو ادعى النبوة فإن مثل هذا لا يمكن أن يمكنه الله سبحانه وتعالى بل يزيله قال لأن في تمكينه انتبه للفائدة هامة هذه لاحظ لاحظ انتبه للمصالح التي لنا معشر الناس ومصالح التي للدين قال فإن في تمكينه فساد عام لدين الناس في تمكين من؟ ها؟ أيهم؟ أيه اللي عنده بدعة عظيمة أو يدعي النبوة أو قال في تمكينه ولهذا قال الله لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه إيش؟ الوتي فما من فالتلاعب بالدين هذا الذي يقسمه الله سبحانه ما يخليه ما يمكنه اللي يلعب بالدين ويغير ويبدل هذا الذي لا يمكنه الله تبارك وتعالى وأما لو كان عنده ظلم فيقول شيخ الإسلام هذا قد يمكن وقد يمكن مدة طويلة ليه لأن الناس يا أخوان يحكمون بجنسهم وأمثالهم كما تكون ويش يولى عليكم كما تكون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين ايش بعضا بما كانوا يكسبون فمن حكمة الله عز وجل أنه يولي على الناس أمثالهم يولي على الناس أمثالهم حتى إن ابن القيم مش قال في فتح دار السعادة قال وتعبى حكمة الله أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل عمر مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا على أبي بكر وعمر فأولئك أولاتهم من جنسهم وعلى قدرهم وولاتنا من جنسنا إيش وعلى قدرنا وهذه من سنن الله وهذه من سنن الله الكونية القدرية الناس يحكمون بأمثالهم يحكمون فإن جار الناس وظلموا جارت عليهم حكامهم وهكذا سبحان الله العظيم ومما يصدق هذا ما جاء في الصحيح في حديث الحديث العظيم حديث أبي ذر لما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هدى إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم إنما هي إيش يا عبادي قال يا عبادي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا انتبه لفائدة هذه فليحمد الله ومن وجد غير ذلك إيش فلا يلومن إلا نفسه فإذن هذا واقع تحت سنن الله الكونية القدرية المرتبطة بالأسباب الشرعية مرتبطة بالأسباب الشرعية فتأتي أنت وتريد أن تغير الواقع بغير سنن الله فإنك كما قال القائل كما قال القائل وكما قال القائل في بيت شعر لما قال لا لا لما قال فأوها قرنه الوعل وشو ها كناطح صخرة يوما ليوهنا فأوها قرنه وش فأنت تصادم سنن الله الكونية القدرية حينما تريد أن تعالج بهذا بغير هذا المعلم أنت تصادم سنن الله الكونية القدرية أنت ما تعرف أنت لا تعلم الحكمة ليش الله فعل هذا ليش هو بالله عز وجل يؤتي الملك حتى الكافر ألم ترى إلى ألم ترى يا أعوذ بالله من الشيطان ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله إيش إذن أتاه الله هو الكافر هو فاجر أوليش إذن الله له حكمة حينما يفعل شيء فأنت لا تصادم سنن الله برأيك فإنك لن تفلح أبدا مالك إلا أن تلزم تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصبر وعليك إيش وعليك أن تصبر فإذا صبرت فإن الله يفرج إن الله يفرج عنك وإلا فإنك سوف تزيد المصيبة أعظم منها والوهن أعظم منه وهكذا نعم
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة حدثني محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبد بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى وهو بن حسان حدثنا معاوية يعني ابن سلام حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وحدثني عبد
الله. هذا يشير إلى ما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن الإصلاح داخل المجتمع المسلم لا يمكن أن يكون بالسلاح، لا يمكن أن يكون إيش بالسلاح، وإنما يكون بالكلمة الطيبة كما أمر الله موسى وهارون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر وإيش أو يخشى، وأن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه في نفسه ومن تحت يده، هذا الواجب عليه، أما ما عدا هذا فهو ليس بمنهج شرعي. النبي قال لا، لاحظ ماذا قال، قال لا يتحاشى برها ولا فاجرها، مو فقط البر، حتى لو أنك رحت اعتدت على الفاجر، حتى لو أنك تعاملت مع الفاجر بالسلاح فهذا أمر محرم شرعا ولا يجوز. نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا الجعد حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا هريب ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن مهدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر.
نعم، حديث حذيفة الحقيقة حديث عظيم، وهو يعني مبين المنهج الذي يعني يتعامل به المسلم مع الواقع كيف يتعامل. فالنبي ما ترك يعني قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. فسأل حذيفة النبي رضي الله عنه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أمورا، منها ذكر أقواما قال أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وذكر أنه يخرج دعاة على أبواب جهنم، وذكر في اللفظ الآخر أنهم شياطين في جثمان إنس. طيب، مع هذا الواقع، مع هذا الواقع اللي فيه أئمة لا يهتدون وفيهم ودعاة على أبواب جهنم وشياطين، بماذا أمر النبي؟ انتبهوا، خلونا على، قال النبي فما تأمرني؟ قال اسمع ايش؟ وأطع للأمير، اسمع وأطع للأمير. في حال وجود الأمير تسمع وتطيع. من هم الجثمان الشياطين في جثمان إنس ودعاة؟ هذا الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، لأنهم وإن كان الأمير عنده ظلم وفسق وفجور فإنهم عندهم هم انحراف في الدين. قد يكون الأمير عنده انحراف في أمر الدنيا ولكن هم عندهم انحراف في أمر الدين، ولهذا قال شياطين في جثمان إيش؟ هكذا قال شياطين هو؟ قلوب في جثمان إنس، قلوب الشياطين في جثمان إنس. ليه؟ لأنهم يحرفون الدين، أنهم يحرفون إيش؟ يحرفون الملة ويحرفون الدين. ولذلك قال النبي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم الخوارج وأمثال الخوارج من. ثم قال، سأل النبي قال فإن لم يكن لهم، وصل الحد إلى ما في جماعة، ما في إمام. إيش معنى ما في جماعة؟ هم ما في ناس، في ناس بس ما في من بأيديهم الحل والعقد، ما في، ولا في إمام رأس لهم يعودون إليه. فالنبي في مثل هذه الحالة وش قال؟ قال فاعتزل. قال النبي رح جمع لك 100 نفر 200 نفر 1000 نفر 20، لا. قال النبي خذ سلاحك واذبح به من رأيت، لا لا لا. فالنبي أوصاه بوصية، يعني وصية عظيمة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا بلغ المسلمين الحال هذا هو، قال في الحديث الآخر فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له فليعمد إلى سيفه فيدقه بحجر. يعني انتبه إلى أمر وهو ما هو وش الذي يريد النبي يحذر منهم؟ قال إذا ثم قال ولو أن ولو فاعتزلتك ولا أن يدركك الموت ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على إيش على ذلك. ما معنى يعني يحذرهم؟ غاية التحذير من أن تتلطخ يداه بدم مسلم. انتبه تفعل هذا، انتبه يصل الحد بك إلى أن تأخذ سيفك وتذبح لك مسلم فتبوء بإثمه وإثمك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كان المسلمون في حالة اختلاف وكان لهم إمام فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان المسلمون ليسوا في حالة بل مختلفين ومتنافرين ولا جماعة لهم ولا إمام فاعتزل الجميع، اعتزل الجميع. لهذا قال في الحديث الأيوش أن يكون خير المال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ولا يخفى عليكم يا أخوان أن القتل أمره عظيم، لهذا قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها أيش آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالقتل إن لم يكن بإذن من الله فهو من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم، وهو من أعظم الجرائم بعد الشرك. القتل من أعظم الجرائم بعد الشرك، حتى قال ابن عباس أبى الله أن يجعل لقاتل توبة. والقرآن جاء فيه الوعيد العظيم، الله عز وجل قال وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس إيش جميعا. ليه؟ قد يقول إنسان وش الحكمة، ليه قالوا من قتل فكأنما قتل الناس جميعا؟ طبعا هي جاءت في ابن آدم الذي سن إيش القتل. فنقول لأن الإنسان إذا قتل في العادة فإن القتل لا يتوقف عند هذا بل ينتشر، فهذا يريد أن يأخذ حقه من هذا وهكذا، فكأنما هو الذي فتح الباب هذا على مصراعيه لسفك الدماء، هو الذي بدأ بهذا الأمر، فكأنما قتل الناس إيش؟ فكأنما قتل الناس جميعا. المقصود أن هذا الحديث حديث عظيم. ثم بين عليه في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام قال من قاتل تحت راية عمية وش ها؟ أين نعم قوله وإن أخذ مالك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكونوا في أخذ مالك، لا تكونوا مثل المنافقين الذين إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إيش إذا هم يسخطون. لا تكونوا شبه المنافقين فتكون علاقتك مع الحاكم علاقة الدنيا، لا، بل ليكن همك الدين، والدنيا تأتي تبع، مو بالدنيا الأصل عندك، لأن لو صارت الأصل عندك الدنيا أتحداك ترضى أنا حتى عن عمر بن الخطاب، لو صارت الدنيا عندك الأصل مو بالدين لن ترضى، ولا يا أخي ما رضي عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا اتق الله واعدل، ما أحد لن يرضى الناس عن أحد في أمر الدنيا، ولهذا يقول إنك النبي إذا أمر الدنيا لا تدخل فيه في نزاع مع ولي الأمر، لا تدخل فيه في نزاع مع ولي الأمر، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك طبعا يا أخوان هذا ليس معناه أن ولي الأمر إذا وقع في منكر أننا لا ننكر منكر، نعم لا لا بل لا بد من إنكاره، ولكن إنكار المنكر يكون بالطريقة الشرعية، يكون بالطريقة إيش الشرعية التي لا حظ للنفس فيها، لأن كثيرا ممن ينكرون المنكر يعني يكون لأنفسهم حظوظ في هذا الإنكار، ولهذا لا يكون إنكارا شرعيا. الإنكار الشرعي ليس للنفس فيها فيه حظ، فأنكر، ما حد قالك لا تنكر، لا انكر المنكر وابغض المنكر، هذا الواجب عليك تنكر، ولكن تنكر بالطريقة الشرعية، والمنكر له قواعد ما تخفى عليك، ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين 4 مراتب لعله يأتي ذكرها في مناسبة. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر على هذا الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا هذا الصبر كما تقدم يا أخوان الحكمة منه أنه حتى لا يترتب مفاسد أعظم، وتكون الآن أحيانا تكون مصائب خاصة في بعض الناس، وفي ولكن مخالفة السنة قد تجعل هالمصائب وهالمفاسد تعم المجتمع، وهذا ما لا يريده الشارع، الشارع ما يريد أن المجتمع يعم فيه الفوضى. ليه؟ الجواب لأن الله خلق الخلق لعبادته، فهو يريد منهم أن يصلوا وهم مطمئنين، وأن يصوموا وهم مطمئنين، وأن يقوموا بأعمال البر، ومع عدم وجود الأمن والاطمئنان لا يمكن أن يكون هناك عبادة. فإذا خلاف ما أمره الله به والنبي في التعامل مع الحكام هو صد عن سبيل الله، هو صد عن عبادة الله، ولهذا قال تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ليه؟ ليه جعلهم محاربين الله ورسوله؟ لأنهم يصدون عن عبادة الله، يصدون عن عبادة الله. إذن ينبغي التنبه يا أخوان هنا إلى أمر مهم، انتبهوا إلى أمر مهم جدا. ما هو الأمر؟ أن قيام الدين وظهور الدين، وأعني بذلك ظهور شعائر الإسلام، هو أعظم أمر يجب علينا الحفاظ عليه. ليه؟ لأن هذا حق الله، لأن هذا إيش؟ حق الله. ولهذا ماذا قال النبي لما تحدث بال قالوا أرثنا قاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم إيش؟ أي ما دام حق الله قائم وظاهر، حق الله أو الصلاة ظاهر وقائم، فلا تجعلوا إيش؟ فلا تجعلوا ما وهم واقعون فيه من منكر عذرا لكم لتمنعوا إقامة. يعني بدل ما الآن من اللي سوف يمنع الصلاة؟ مو ولي الأمر، ولي الأمر ما منع الصلاة، صلوا ربما يصلي، لكن من الذي منعها؟ الذي أشعل الفتن. خلاص الناس إذا صار في خوف لن يذهبوا للمساجد، لن يصلوا، وتتعطل إيش؟ وتتعطل شعائر الله وشرائع الله. هذا ربما كان في الصلاة، لو تأملت وجدت أمور أخرى غير الصلاة مثل الحج وغيرها من الأمور، بل إن مصالح الدين والدنيا كلها متوقفة على الأمن. ما في أمن ما في دين ولا دنيا. إذا لم يكن هناك أمن فإنه ليس هناك دين ولا دنيا. ولهذا النبي تلاحظ في الأحاديث المتواترة كلها يسألونه ويقولون إنهم يفعلون ويفعلون، وهو يأمرهم بالصبر. أمرهم إيش؟ الصبر. ولاحظوا يا أخوان أنه كثير من الناس، بل أكثرهم الذين يخالفون هدي النبي في التعامل مع ولاة الأمر، تراهم يجعلون الدين مطية لهم، وإلا هم يريدون الدنيا أصلا، هم يريدون الحكم، ولكن الدين يجعلونه شعارا لهم حتى يكسبوا تعاطف إيش؟ العامة. ولهذا وش يقول بعض أهل العلم؟ قال هلاك العامة بأيدي أهل البدع. هلاك العامة، ومتى يهلك العامة؟ إذا أطاعوا أهل البدع فإنهم حينئذ يهلكون، وهم ما يدرون، يظنونهم وهم لا يعلمون أنهم. فهلاك العامة هو على أيدي أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع يأتون بما يناقض الأمن، يأتون بما يناقض، بل ينقضون الأمن، ينقضون الأمن. الأمن على ماذا؟ الأمن على الدين أول شيء، الأمن على الأنفس، الأمن على الأعراض والأموال. فحينئذ يعني لا يكون المجتمع يعني مجتمعا مسلما مؤمنا، بل هو مجتمع جاهلي، مجتمع جاهلي. إذا كان كل إنسان بيأخذ حقه بيده فعدنا إلى الجاهلية، عدنا. وهذا الأمر يأباه الكافر لنفسه، فكيف بالمسلم الذي إيش؟ نزل عليه الوحي وأخرج من الظلمات إلى النور، كيف يقبل بهذا؟ الكافر ما يقبل بهذا. فحينئذ هذا يدلك على أن طريقة الخوارج والمعتزلة هي ليست فقط مناقضة للشرع، بل هي مناقضة للفطرة والعقل، هي مناقضة للفطرة وللعقل. نعم. نعم. من قاتل قوله من قاتل تحت راية عمية، يعني تحت العمية معناها أن تلاحظ كلمة أعمى، يقابله الأعمى يقابله المبصر، الأعمى يقابله المبصر. القرآن جاء بشيء، ها القرآن ذكر يعني شيئا يصدق هذا الحديث في قول الله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا، ثم عموا وصموا كثير منهم. فالعمى هو مقابل الهدى والرشاد والحق، كما قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إيش؟ أعمى. فقوله تحت راية عمية يعني ليست شرعية، أي ليست بإذن الله وليست على شرع الله، وإنما هي لحظ الأهواء والأنفس، حظ الأهواء هي في راية، ولكن الراية هذه وش فيها؟ هذه ليست على وفق شرع الله. قال: من قاتل تحت راية العمية، مش بعده؟
يغضب لعصبية.
نعم، يغضب لعصبية، أيوة.
ويدعو إلى عصبة.
وينصر عصبة. لاحظ أنه المسألة، نعم المسألة مسألة يعني مسألة دنيا، يغضب لعصبة، مسائل إيش؟ مسائل دنيا، مهب مسائل دين، مسائل دنيا، ولهذا لا يراعى فيها مصالح الشريعة، وإنما يريد أن يحقق غاياته وأهدافه. والإنسان، انتبه للفائدة هذه، ليس له أن يقاتل ما لم يكن عنده إذن من الله، وهذا الإذن كالشمس في وضوحه في رابعة النهار، ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي: لا إلا أن تروا إيش؟ كفرا عندكم فيه من الله برهان. بل حتى لو كان كافرا لا تقتل إلا بإذن من الله. أرأيت أن موسى لما قتل القبطي عد ذلك ذنبا مع أنه كافر، القبطي كافر ومن أعدائهم، ولكنه لم يؤذن لموسى بقتله، ما أذن الله له بقتله، ولهذا قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت من عمرك فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وش قال موسى وأنكر؟ ما أنكر، قال: فعلتها إذن وأنا من إيش؟ الضالين. لاحظ يا أخوان مسألة مهبة الآن، حينه ما قتل مسلم، هو قتل قبطي كافر، ولكنه لما لم يكن بإذن الله، بعد لاحظ أنه ما قتله عمدا، انتبه بعد أنه إيش؟ إنما وكزه فقضى عليه، يعني قتل خطأ، كما قال النبي في الصحيح، قال: إنما قتل موسى خطأ. وقال الله عز وجل له مع قوله، مع كونه قتل خطأ، قال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك إيش؟ فتونا. فالمقصود أن هذا الأمر إذا لم يفعله إنسان على وفق شرع الله، أي القتال أو المشاركة في القتال في أي مكان ما، إذا لم يفعله إنسان على وفق شرع الله، فإنه إن مات فيه لا يموت شهيدا، وإن زعم أنه في سبيل الله، وإنما يموت ميتة جاهلية، يموت ميتة جاهلية. فالإنسان ليس له أن يعمل أمرا هو لا يعلم صدقه من كذبه. أرأيتم ما مر معنا في الحديث السابق لما أن أميرا النبي أرسل سرية وكان وجعل عليهم أميرا فأمرهم أن يطيعوه، فهم أغضبوا الأمير في أمر فأوقد نارا وقال: ألقوا أنفسكم في النار. فهم قالوا: نحن ما دخلنا في الإسلام إلا هروبا من النار. فلما عادوا إلى النبي وحكوا إليه ما جرى، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. وش هذا يدل عليه؟ يدل على الإنسان لا يعذر فيما لا يسعه جهله. هيقول: والله أنا ما أدري أو ما دريت. إذن يا أخوان حتى لو كان القتل كافر مو بمسلم فضلا عن يكون لمسلم، فليس لك أن تفعل ذلك إلا بإذن من الله، وإذن لا ليس عندك فيه أدنى شك أبدا، بل أنت موقن تمام اليقين. متى يمكن أن يكون هذا يا أخوان؟ ما يمكن أن يكون هذا بوضوح إلا إذا أجمع الناس، أجمع الناس على هذا الأمر، ولي الأمر والعلماء وأهل الحل والعقد والعامة، وتلفت قلوبهم على هذا الأمر، هذا الذي يقال عنه معسكر المسلمين. أما أن يأخذ واحد 1000 أو 2000 شخص يروح يقاتلون ويحط نفسه أميرا عليهم أو 10,000 أو، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هو كما قال النبي من قاتل تحت راية عمية، تحت راية تحت. يا أخي لما أن النبي أرسل هو الذي أشوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ النبي أرسل سرية، انتهى الوقت دقيقة تكمل العبارة، أرسل سرية وكان عليهم علي خالد بن الوليد. إذن الآن هذا من إمام ولا مو من إمام؟ النبي موجود يعني هو الذي أذن بها. فلما ذهب قال أولئك يعني القوم الذين قالوا يقولون أسلمنا، قالوا إيش؟ صبأنا، ما يعرفون. فعلي خالد رضي الله عنه اجتهد وقاتلهم. فلما بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال والله أنك مجاهد وأنت على كذا ومجتهد ومثل ما يفعل بعض، إنما رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إنه على غير وفق شرع الله، وبعد ما أذى الله ما أذن بهذا، والنبي ما يمكن أن يوافق على أمر لم يأذن به الله عز وجل. وجميع ما يجري اليوم في العالم الإسلامي من قتل فهو لا يخلو، إما أن يكون على الحالة الأولى التي قلنا فيها تحت راية العمية، أو يكون على ما جرى من خالد رضي الله عنه وتبرأ منه إيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.